الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا يوم السبت الموافق 19 من شهر ذي القعدة لسنة 46 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نفتتح هذا الشرح لكتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام عبد الغني المقدسي على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه بداية مباركة، نسأل الله تعالى أن يكون هذا المجلس من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة،
آمين،
ويذكرها الله عز وجل عنده في الملأ الأعلى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفيه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وعمتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الكتاب الاقتصاد في الاعتقاد أو عقيدة الشيخ عبد الغني المقدسي، مؤلفه هو الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسين ابن جعفر المقدسي، نسبة إلى بيت المقدس الجماعيلي، نسبة إلى بلدة جماعيل في فلسطين، وهي تابعة لبيت المقدس، وانتقل إلى دمشق وسكن في قرية الصالحية في دمشق، وهو من علماء القرن السادس الهجري. وهذه القرون الأول أيها الإخوة قرون مفضلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث إبرار بن حصين رضي الله عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. فكلما اقتربت من زمان النبوة كلما قل الخلط والخطأ، ولذلك نحن نحرص على شرح كتب السلف، لأن هذه الكتب وإن كانت صعبة على بعض الطلاب لكنها قليلة الألفاظ غزيرة المعاني، ومفاتيح هذه الكتب مع العلماء وطلاب العلم، فلا بد من دراستها حتى نرتبط بكتب السلف، لا بشخص معين، لأن هذا الشخص لا تؤمن عليه الفتنة، وكيف تؤمن؟ وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: خذوا العلم عمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فدراسة كتب السلف من الأهمية بمكان، لا سيما منها المتون المختصرة، لأنه من حرم المتون حرم الوصول، من لم يتمكن في العلم بدراسة هذه المتون المختصرة لا يمكن أبدا أن يتمكن من العلم. فلا بد أن يكون شيخك سلفيا. ما معنى شيخك سلفيا؟ أنه أخذ العلم عن أهله، لأن العلم صنعة كباقي الصنعات، لا بد من أخذه عن أهله. فإذا كان الحلم بالتحلم فكذلك العلم بالتعلم، ولا يوجد عالم أبدا ترجم له إلا وذكر شيوخه وتلامذته، ولا يجوز لأحد لم يدرس العلم على أهله أن يتصدر الناس، فإن هذا من الخطأ، وغالبا يكون خطأه أكثر من صوابه. الذي أخذ العلم من الصحيفة والكتب لا يصح له أن يدرس الناس. قال الإمام، قال صاحب تذكرة السامع المتكلم، من هو؟
ابن زبيعة
بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى، قال: إياكم وتشيخ الصحيفة. وقال: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. العلم لا بد من دراسته، ولا بد من أخذه عن أهله، ولا بد من فن الركب والتعب في تحصيله، لا بد أن تتعب وتجهد نفسك حتى تصل وتتمكن من العلم إن شاء الله. وأيضا لا بد من الإخلاص، لابد من الصدق والإخلاص في طلب العلم، فإن المرأة قد يفعل أفضل الأعمال ومع ذلك يكون من أول من تسعر به النار. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل قاتل حتى قتل، ورجل أنفق في وجوه البر. يبعثهم الله جل وعلا هؤلاء الثلاثة فيقول الأول لعبدي: ماذا عمل؟ يقول: يا ربي قرأت كتابك وعلمته الناس. ومعلوم أن أفضل الناس من علم القرآن وعلمه، كما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولكن مع هذه الخيرية العظيمة، لما كانت النية لغير الله عز وجل كان هذا سببا في أن يكون صاحبه أول من تسعر به النار يوم القيامة. فيقول الله جل وعلا لهؤلاء الثلاثة: يا عبدي ماذا عملت؟ يقول: يا ربي قرأت كتابك وعلمته الناس. فيقول الله جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ، وعلمته الناس ليقال عالم، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره وقيل على وجهه فيلقى في نار جهنم، ويؤتى بالآخر والثالث، وهكذا يفعل معهم لأنهم لم يكونوا مخلصين لله عز وجل في طلب العلم. فالإخلاص الإخلاص. وقد ضرب ابن القيم رحمه الله تعالى العلامة مثلا لمن لم يخلص برجل يحمل جوالا من الرمل على ظهره يريد أن يصل إلى مكان ما، وهذا الجوال نحن نسميه الشوال فيه خرق، هو يمشي والرمل ينزل منه، فلما وصل المحل الذي أراد إذا بالشوال فاض فيش حاجة. كذلك من يعمل لغير الله سبحانه وتعالى، فلا بد من إخلاص النية. وينتبه أن الشيطان له مداخل لإفساد نية الإنسان، ومن أسوأ أو أشد هذه المداخل أن يقول: لو أنت مرائي اترك العلم، اترك العلم واترك العبادة، أنت مرائي. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أنه من الرياء ترك العمل خشية الرياء، لكن إذا وقع الإنسان شيء من الرياء في العمل ينظر، فإذا كان هذا العمل متصلا كالصلاة فإنه لا يقطعها ويجدد النية وهو داخل العمل. أما إذا كان العمل يمكن قطعه كقراءة القرآن أو الذكر أو نحو ذلك فإنه يقطعه ويجدد نية، ولكن لا يترك العمل، لأن ترك العمل هذا خشية الرياء من مداخل الشيطان إلى القلب، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا لهذا العالم، وسنذكر أنه له شيوخه، وهو رجل على عقيدة السلف، فقد ولد سنة 541 وقيل 243 على خلاف، وكانت وفاته في سنة 600 من الهجرة، يعني أنه من علماء القرن الكم السادس، وهو على منهج السلف في عقيدته. فلا بد أن يكون شيخك سلفيا الذي يشرح لك كتابا، لا بد أن يكون على منهج السلف. ولا أعني بالسلفية تلك الجماعة التي تدعي أنها على منهج السلف وليس كذلك، وإنما أعني أنه على طريقة السلف الصالح. وأيضا الكتاب الذي يدرس لا بد أن يكون كتابا على طريقة السلف الصالح، وطريقة العلم لا بد أن تكون على طريقة، خليكم معي، تكون على طريقة السلف الصالح. إزاي؟ أنك تبدأ بالمتون المختصرة ثم المتوسطة ثم المطولات، يتركك شيخك في المطولات يشرح لك كتاب أو كتابين ويترك بعد ذلك، لأنك بإذن الله أمنت عليك يعني الوقوع في الباطل والضلال والبدع، لأنك تمتنت أخذت المتون المختصرة في كل فن متنا أو متنين أو ثلاثة، ثم شرعت في المتوسطات، ثم شرعت في شيء من المطولات، حينئذ بإذن الله أنت على خير. وبعد ذلك علماؤنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم كانوا يجعلون أبحاثا للطلاب النجباء والمتقدمين تقرأ على العالم. يعني مرحلة الأبحاث دي فيه مرحلة فين؟ بعيدة بعيدة، تنتهي من المختصرات والمتوسطات والمطولات، تبدأ تفعل أبحاث وتؤلف وتكتب. لكن أول ما تشطح تنطح تألف الكتاب وتقول الشيخ وتروح تلف على المشايخ عشان يقدموا الكتاب، هذا من التصدر قبل التأهل. ومن تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. مرحلة التأليف هتأتي، بس اصبر، تأتي إن شاء الله مرحلة التأليف، اصبر شوية لا تستعجل. من رام أخذه جملة تركه جملة، ولكن الشيء بعد، ولكن الشيء بعد الشيء، لابد أن تأخذه شيئا بعد شيء، ولابد أن يصيبك في ذلك الجهل والمشقة والتعب. فأبو هريرة رضي الله عنه الذي لقى براوية الإسلام رافق النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ ها؟ 3 سنوات، لكن كان جادا، روى أكثر من 5000 حديث. أبو هريرة تنزع في سنة على 20 قولا، أرجحها قولان عبد الرحمن بن صخر، والقول الثاني اسمه ككنية أبي هريرة، أبو هريرة. وأيما كان، كان أبو هريرة يرافق النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وكان يخر على وجهه من الجوع، ولم يمنعه ذلك من طلب العلم. مش تقول تجارة سوداني ولا تجارة، لا، أبو هريرة كان جادا، لأن من أسباب، من أعظم أسباب النجاح تحديد الهدف. ما هو هدفك في هذه الحياة؟ لماذا جئت؟ وأين ستذهب؟ تحديد الهدف هذا مهم جدا، وفر الوقت والجهد. وستجد في تحقيق هدفك مصاعب، لابد أن تنظر كيف تبعد هذه المصاعب عن طريقك. فأبو هريرة خرج يوما وهو جوعان، ليس عنده شيء، رضي الله عنه وارضاه. فمر أبو بكر فسأله عن آية من كتاب الله، قال ما سألته إلا ليطعمني، أنا بسأله بس عشان يروح ويأكلني. فمر أبو بكر ولم يهتش له، لم ينتبه لرغبة أبي هريرة. ومر عمر كذلك. ثم خرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال الحق بنا يا أبا هر، عارف وعز إيه. فلاحق به فدخل بيوت أزواجه 9 رضي الله عنهم، فسأل عن شيء لا يوجد أي شيء إلا منيحة من اللبن، يعني بوشة لبن وجاي هديها، ومع ذلك مفيش مشاكل في البيوت، تمام، جزاك الله خير. فإلا منيحة من اللبن، فقال قال يعني احملها يا أبا هريرة إلى أهل الصفة. من أهل الصفة؟ فقراء المسلمين في المسجد، ليس لهم مأوى إلا صدقات المسلمين، وليس لهم مكان يبيتون فيه إلا المسجد. فقال الحق بنا يا أبا هريرة والإناء بين يديه. تخيل واحد يغمى عليه ويخر على وجه من الجوع، وبين يديه إناء من اللبن، وحيذهب يسقي أهل الصفة 30 رجلا. والشاهد من هذا ماذا قال أبو هريرة؟ ولم يكن بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أن هذا العطش سيذهب بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فنشأ ولينا اللبن بين يدي هذه المنيحة وسقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام اسق القوم يا أبا هريرة، فسقى القوم ولينا بين يديه. فقال اشرب يا أبا هريرة، قال بل اشرب أنت يا رسول الله، قال اشرب. فشرب أبو هريرة، قال اشرب 3 مرات، إلى أن قال لا أجل له مسلكا، يعني تمام، حول تمام. وقال احتج ابن حجر رحمه الله تعالى على جواز الشبع أحيانا، مش دائما، أحيانا. فالشاهد أيها الإخوة أن أبو هريرة هذا كيف مات؟ مات أميرا، مات وهو أمير على إحدى المدن الإسلامية، بعد هذا الذي رآه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولقى براوية الإسلام، روى وحده أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. فلا تظن يا أخي أن طلب العلم طريق سهل، لا هو طريق صعب، لا بد أن تعرف أنه مرتقا صعبا، ولا بد أن تبذل غاية جهدك، بل إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لا بد أن تجتهد أن تكد. لكن هذا التعب وهذا الجهد تجد فيه لذة عجيبة، حيث أنك لا يمكن أن تعيش بدونها، لذة طلب العلم. فالحاصل أن هذا الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى على عقيدة السلف الصالح، وله باع طويل في الحديث وعلومه، وهو صاحب كتاب ماذا مشهور؟ عمدة الأحكام، وقد رتبه على الأبواب الفقهية، رتب هذا الكتاب الحديثي على الأبواب الفقهية. ولذلك عمدة الأحكام كتاب فقه ولا كتاب حديث؟ حديث، لكنه مرتب على الأبواب الفقهية، وأخطأ من عده من كتب الفقه. وله كتاب اسمه محنة الإمام أحمد والنصيحة في الأدعية الصحيحة، وله الكمال في معرفة الرجال الذي هذبه من المزي في كتابه تهذيب الكمال. وانظر إلى الإخلاص في التأليف، هو ألف كتابه الكمال في معرفة الرجال، فجاء المزي سهر بن كثير فاختصره في كتابه تهذيب التهذيب، ثم اختصره مرة أخرى في كتابه تهذيب الكمال، ثم اختصره مرة أخرى في كتاب تهذيب التهذيب، ثم جاء ابن حجر فاختصره في كتاب تقريب التهذيب. وقد عاصر المؤلف رحمه الله تعالى موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني، وهو ابن خالته عبد الغني المقدسي ابن خالة ابن قدامة، ومن شيوخه ابن قدامة. وكذلك عاصر الضياء المقدسي صاحب كتاب المختار وأخذ عنه أيضا، وله شيوخ وتلاميذ كثير، ينظر ذيل طبقات الحنابلة وسير أعلام النبلاء للذهبي رحمهم الله تعالى جميعا. وهذه الرسالة الاقتصاد في الاعتقاد، وتسمى أيضا عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. ومعنى الاقتصاد يعني الوسطية، وهي بين الإفراط والتفريط، لأنه ما من شيء إلا وله طرفان، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه له طرفان ووسط، فالطرفان هما مجاوزة الحد والغلو فيه أو التقصير، واحد يغالي واحد يقصر، والحق مع من؟ الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل النحل والفرق. فالاقتصاد يعني الوسطية بين طرفين، بين الغلو وبين التفريط والتقصير، وكلاهما مذموم، الغلو مذموم والتقصير مذموم، والوسط هو الحق، هو مذهب أهل السنة والجماعة. فمثلا أهل السنة والجماعة في القدر أثبتوا الجبرية، أثبتوا أفعال الرب ونفوا أفعال العباد، فقالوا في ماذا؟ في مشيئة الله أم مشيئة العباد؟ في مشيئة الله، فقال الإنسان مجبور على فعله، ليس له قدرة ولا إرادة، وإنما حركته كحركة المعدة، وحركة المي وهو كالميت بين يدي مغسله، والريشة في مهب الريح، ليس له قدرة وليس له مشيئة. وقابلهم الطائفة الأخرى وهم من القدرية، قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فهؤلاء قالوا في مشيئة العبد مشيئة الرب، في مشيئة العبد. وأهل السنة، ولذلك البخاري ألف كتابه خلق أفعال العباد، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبتوا له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن له قدرة على فعله، وله اختيار ويؤاخذ بمقتضى هذا الفعل وذلك الاختيار. وأما المبتدعة فقال الإنسان كالإناء والوعاء، فنقول الرجل صائم ويعنون أنه وعاء للصوم، وإنما الصائم حقيقة هو الله. وكذلك في الحج والصلاة والزكاة وغير ذلك، وهذا مذهب باطل. وأيضا في باب الإيمان فرقتان ضالتان، الخوارج قالوا من ارتكب كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، ووافقهم المعتزلة فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة أيضا مخلد في النار. فهؤلاء غلوا أم فرطوا؟ غلوا، عندهم غلو. وقابلهم الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان، وهؤلاء قالوا الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله هو مؤمن كامل الإيمان، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر هو مؤمن كامل الإيمان، وأن المعاصي لا والذنوب والكبائر لا تضر، لا تضر الإنسان في إيمانه ولا تنقص إيمانه. وهذا أيضا باطل، وهذا أيضا كلام باطل، لأن المعاصي تضر الإيمان وتنقص الإيمان، ولكن لا يخرج الإنسان منها إلى الكفر، ولكن يخرج منها إلى ماذا؟ إلى الإيمان الكامل، ولا إلى مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق؟ يخرج منها إلى الإيمان المطلق يعني الكامل، إلى مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، يبقى معه أصل الإيمان. أو يقال له مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولكن لا يخلد في النار بالإجماع. والذين قالوا من المعتزلة بتخليده في النار متناقضون، أنهم قالوا ما خرج إلى الكفر وإنما إلى منزلة وهي الفسق، بين منزلتين الكفر والإيمان، ومع ذلك قالوا هو مخلد في النار. هذا من التناقض، ودائما أهل البدع في تناقض، أهل الأهواء والبدع دائما متناقضون، لأنهم ليسوا على الجادة وليسوا على سبيل السلف، ولم يأخذوا العلم من مصادره الصحيحة الكتاب والسنة. إذن الخوارج مذهبهم في تكفير مرتكب الكبيرة باطل، كيف نرد عليهم؟ ما أقوى الأدلة في الرد على الخوارج في أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر؟ تنوع الحدود، فلو كان كافرا لكان حده واحد وهو رد. ما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، يعني الحكام. ولكن تنوع الحدود بين قطع يد السارق وجلد القاذف 80 جلدة وجلد شارب الخمر 40 أو 80 على قولين وغيرها، هذا يدل على أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لكان حده حدا واحدا الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذه الرسالة التي كتبها المؤلف رحمه الله تعالى ذكر فيها مباحث عظيمة، وهي منها الاستواء والعلو وصفة الوجه وصفة النزول وصفة اليدين وصفة المحبة وصفة المشيئة والإرادة وصفة الضحك والفرح والعجب وصفة البغض وصفة السخط وصفة الكره وصفة الرضا وصفة النفس. فذكر رحمه الله تعالى مسألة الكلام والقول في القرآن أنه كلام الله، والقضاء والقدر والإسراء والمعراج، ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، ورؤية المؤمنين لربهم، والشفاعة والحوض، وعذاب القبر ونعيمه ونعيمه، وذكر عذاب القبر ونعيمه، والجنة والنار والميزان وأركان الإيمان الستة وحقيقة الإيمان والإسلام والإيمان بخروج الدجال، وذكر نزول عيسى ابن مريم وقتله الدجال، وذكر الإيمان بملك الموت، وذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والمفاضلة بين الخلفاء الراشدين 4، والشهادة لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وفضل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة قد شرحها شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي حفظه الله، أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد ابن سعود رحمه الله تعالى، وأسماها الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد. إذن سنبدأ إن شاء الله موضوع الرسالة، ولكن قبل ذلك نبين أيها الإخوة أن مجالس العلم تحفها الملائكة. تخيل أنك الآن في مجلس تحفه الملائكة، حولك الملائكة تحفك وتغشاك الرحمة وتعمك السكينة ويذكرك الله عنده في الملأ الأعلى. هل هناك أفضل من هذا أن يذكرك الله فلان ابن فلان في السماء السابعة في ملأ خير من هذا الملأ؟ وهذا جاء صريحا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد ميز الله تعالى بين العلماء ورفع شأنهم وبين غيرهم، قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعدل الله جل وعلا أهل العلم والفضل، فقرن شهادته بشهادته وشهادة الملائكة. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلم أيها الإخوة، العلم الشرعي هو ميراث الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومعلوم أن الوارث يكون أقرب الناس إلى الموروث، يعني من يرث أباك إلا أبناؤه وقرابته وعصبته. فلما كان العلماء ورثة الأنبياء، فكانوا هم أقرب الناس إلى منهج الأنبياء. ولذلك بعض الحركيين الذين يعني قسموا العلماء إلى قسمين: علماء الواقع وعلماء الحيض والنفاس. وهذه بدعة قديمة حديثة، فقد وقعت في عصر الحسن البصري في البصرة رحمه الله تعالى، فكان يقول: أنتم علماء الخرق والورق. كذلك في هذا الزمان لما أفتى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أهل فلسطين بأن يفعلوا هدنة مع اليهود إلى أن يتمكنوا منهم، وليتهم فعلوا ذلك لأراحوا أنفسهم وأراحوا الناس معهم، خرج بعض الحركيين يقولون: لا، الشيخ لا يعرف الواقع، العالم لا يعرف الواقع، إذن من الذي يعرف الواقع؟ إذا كان العالم الكبير مثل الشيخ الباز لا يعرف الواقع، أنت الذي تعرف الواقع؟ ومن حينئذ قالوا: علماء الواقع، علماء الواقع أو فقه الواقع. فقه الواقع مهم، لكن هو أراد بذلك ماذا؟ تقسيم العلماء حتى يزهد الناس فيه. العلماء لا يتكلمون في السياسة ولا في واقع الناس، وإنما تكلموا في الحيض والنفاس، نأخذ كلامهم في هذا، أما في الواقع وفي إدارة الأمور ونحو ذلك لا نأخذ بكلام، والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال: وكل من أراد الله به خيرا لا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا. ونحو ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة. فبالمفهوم المخالفة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من لم يفقه في الدين أريد به خير أم لم يرد به خير؟ مفهوم المخالفة: لم يرد به خير. فعلى طالب العلم أن يحرص على مجالس العلم والدروس العلمية ويرتبط بها ويصغي وينتبه لها وينتهز الفرصة ويهتم لذلك، طالما أن العلماء هم موجودون متوافرون. قد يأتي وقت لا ييسر له حضور مجالس العلم لعدم وجود العلماء وموتهم أو لانشغاله هو، قد تأتي الحادة وتعرض للإنسان فلا يستطيع حضور مجالس العلم، وعليه أن يسأل العلماء عما أشكل عليه، ولكن يكون السؤال سؤال استرشاد واستفهام وليس تعنتا ورياء. يقصد بسؤاله إعنات المسؤول وإيقاعه في الحرج، أو يأتي من الألباز والمسائل المشكلة ويرد على العلماء في المجالس العامة حتى يظهر أمام الناس والعياذ بالله. بل عليه أن يجتهد في تخليص نيته من الرياء. والأصل في الإنسان أنه خرج متعلما أم جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان أنه خرج جاهلا، ولذلك لا بد وأن يتعلم ويجتهد. ولا يوجد في الدنيا أيها الإخوة شيء أفضل وأعظم مكانة ومنزلة من طلب العلم، لا تجارة ولا مال ولا وجاهة ولا مكانة، أبدا أفضل من طلب العلم. ولذلك كان أفاضل الصحابة رضي الله عنه كابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، كان ماذا؟ كان يأتي باب زيد بن ثابت هو قائل في وقت القيلولة فيتوسد عتبة باب زيد ويكره أن يوقظه، لا يطرق الباب وإنما يتوسد عتبة الباب حتى يعف التراب على ثوب ابن عباس رضي الله عنه. فيخرج زيد بن ثابت يقول يا ابن عم رسول الله لو أخبرتنا لأتيناك، يقول أنت أحق أن يؤتى. تواضع مع أهل العلم. فالحاصل أن الإنسان لا بد وأن يجتهد، وإذا ظن أنه علم فقد جهل. لا يزال الإنسان يتعلم حتى يموت، حتى الموت. قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. والسلف الصالح ضربوا أمثلة عظيمة. لو كنت تقول أبو هريرة عن أصحابه، لكن بعد أبو هريرة أتلم أقول لك عبيد بن عيش شيخ البخاري ومسلم قال كما ذكر الذهبي في السير أقمت كم سنة 30 سنة ما تعشيت بيدي، كانت أختي تلقمني اللقمة وأنا أكتب الحديث. ويقول أحدهم بقيت 10 سنين أشتهي الهريسة ما أكلتها لأن وقت بيعها كان وقت الدرس. وكان بعضهم يفت الكعكة ولا يأكله يعني كسرا هكذا من أجل ما بينه من التفاوت في الوقت. إلى هذا الحد وأكثر. فلا بد الإنسان أن يجتهد. واعلم أنك لو أخلصت النية لله ستجد لذة في طلب العلم لا تجدها في شيء أبدا، لا في جمع مال ولا في الحرص على وجاهة ومكانة ولا في زوجة حسناء ولا في أبناء، إنما في طلب العلم. ولذلك ورثه الأنبياء من يحبونهم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأهل العلم هم أهل الصراط المستقيم البعيدين عن أهل الغواية والضلال وعن المغضوب عليهم، فهم أهل الإنعام. في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هم أهل العلم غير المغضوب عليهم، وهو من علم ولم يعمل. وأولهم اليهود علموا بعثة الرسول عليه السلام وأنكروها لما بعث، وأيضا ولا الضالين الذين عبدوا الله على جهل. وهدانا الله سبحانه وتعالى لصراط المنعم عليهم وهم أهل العلم البعيدين عن الرواية والضلالة يعبدون الله على بصيرة. قل هذه سبيل حتى لا يدعونا إلى الله إلا على علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وأنت معي. فأتباع الرسل لا بد أن يدعو إلى الله، وإذا دعوا لا بد أن يدعو على علم وبصيرة. ولذا كل من خرج يدعو إلى الله زاعما ولكن على غير علم وبصيرة هذا على غير طريق الأنبياء والمرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي، على بصيرتي أنا ومن اتبعني. فأتباع الأنبياء والمرسلين لا بد أن يكونوا على علم وعلى بصيرة. والله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام نافيا عنه الرواية: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن توفيق الله العبد أن نجنبه طريق أهل الأهواء وأهل الغواية وطريق المغضوب عليه، ويوفقه الله سبحانه وتعالى للعلم والعمل بالعلم. نعم، سمع اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة: ربي يسر وأعن.
لا يوجد بسملة.
ربي يسر وأعن.
لا يوجد بسملة قبل ذلك.
يوجد بسملة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة.
نعم.
ربي يسر وأعن، والحمد لله وحده.
نعم، افتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الفاتحة. وقد تنازل العلماء في البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا، وهل هي آية من كل سور القرآن أم لا. فبعضهم ذهب إلى أنها آية لأنها رسمت في الفاتحة رقم واحد، مش كده اللي في المصحف رسمت البسملة في سورة الفاتحة خاصة رقم واحد، أما باقي السور لم ترسم كآية، ما رقم لها آية. ولذلك يشد النزاع في البسملة في الفاتحة هل هي آية أم لا، ويخف النزاع فيما عدا الفاتحة، مع أن الإجماع منعقد على أنها جزء آية في سورة النمل في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والراجح أنها ليست بآية من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحديث، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ومن أسماء الفاتحة الصلاة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب إذن أين الآية السابعة؟ والله يقول: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني هي سورة الفاتحة. إذن أين الآية السابعة؟ الآية السابعة في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية السادسة. والسابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصارت الآية الأخيرة آيتين. واضح؟ كما في هذا الحديث. وقوله بسم الله أي أبدأ كوني مستعينا باسم الله سبحانه وتعالى. واسم الله بالغ السعة، والله اسم لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف الدالة على الله تبارك وتعالى. وقوله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يدل على صفة الرحمة. وقد يسمى الإنسان والرحمن اسم خاص بالله ممكن يشترك فيه العبد، خاص بالله. أما الرحيم يشترك فيه العبد، قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأسماء الله تعالى نوعان: أسماء خاصة به تبارك وتعالى لا يسمى بها غيره كالله والرحمن وخالق الخلق ومالك الملك، كل هذه الأسماء لا يسمى بها غير الله عز وجل. والنوع الثاني مشترك كالعزيز، كعزيز مصر مثلا، والعليم، قد يكون الإنسان على علم، عنده علم، وسميع، والبصير، والحي، الحياة، والرحيم، الرحمة. وأسماء الله عز وجل مشتقة. ما معنى مشتقة؟ بعض الناس فهم المشتق يعني تشتق الأسماء من الصفات، لا، ولكن كما قال السيبويه مشتقة يعني غير جامدة، يعني أنها غير جامدة، وإنما هي لها أسماء. والاسم يشتمل على أكثر من صفة، قد يشتمل الاسم على أكثر من صفة. فمثلا الرحمن مشتمل على الرحمة، والعليم مشتمل على العلم، والقدير مشتمل على القدرة. أما عند المعتزلة فأسماء الله عز وجل مجردة عن المعاني، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، والعياذ بالله، وهذا باطل وضلال. وأما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات سواء، ولم يثبتوا إلا صفة واحدة لله، وهي صفة الوجود المطلق، ومع ذلك هم نفوها في تفسيرها، فقالوا الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا قدام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت. هذا ما هو هذا؟ هذا عدم المحض، يعني شيء له فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا قدام ولا وراء. ايه ده؟ هل هذا الشيء له وجود؟ ليس له وجود، هذا عدم المحض. فالجهمية اثبتوا فقط صفة الوجود المطلق، ومع ذلك نافوها حينما عرفوه. معنى مشتقة يعني جاملة، ويستخرج منها صفات له سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ربي يسر وأعين. سأل المؤلف رحمه الله تعالى ربه تيسير الأمور في هذه الرسالة والإعانة على ذلك. نعم، والإنسان دائما لا يغتر بقوته ولا بعلمه ولا بإشارة الناس إليه ولا وجاهته ولا مكانته بين الناس، وإنما يتواضع، يتواضع، يكون كالنجم في السماء عند تواضعه. وسيد المتواضعين نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت الأمة تأخذ بكمه تنطلق به حيث شاءت، والصلاة مقامة عليه الصلاة والسلام. وكان دخل عليه عمر وما عنده من الدقل يعني التمر الرديء ما يملأ به بطنه، وينام على الحصير وقد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نعم، قال والحمد.
قال المؤلف بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: رب يسر وأعن، والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل.
قال رحمه الله تعالى: والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا. الحسب بسكون السين يعني الكفاية، بخلاف الحسب بفتح السين يعني الحالة التي عليها الإنسان، فتقول حسبنا يعني كفانا الله سبحانه وتعالى، ونعم الوكيل يعني نعم المتوكل عليه سبحانه وتعالى. وهذا الكلام المتقدم هل هو كلام المؤلف أم تلميذه؟ تلميذه، ولذلك سيقول بعدها قال الشيخ، يعني التلميذ يروي هذا الكتاب عن شيخه الشيخ عبد الغني الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وأفضل شيء وأفضل بر تفعله مع شيخك بعد موته نشرك العلم، يكون في قبره وهو كأنه حي، فأهل العلم أحياء وهم في قبورهم، يعني بعلمه، علمهم منتشر، فأصلوا من أجر والثواب وهم في القبور، وترفع درجاتهم وهم في القبور. فلا رفع الوالد في الجنة باستغفار ابنه له، فكيف بالطالب مع شيخه والعالم مع طلابه وتلامذته؟ أفضل البر أن تنشر علم شيخه. نعم.
قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى، الحمد لله المتفرد
بالمؤلف رحمه الله تعالى حنبلي، قال الحنبلي المقدسي. حنبلي يعني نسبة إلى مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. هو من مجتهدي هذا المذهب رحمه الله تعالى، وقد وافق الإمام أحمد في الأصول أصول الدين على مذهب أهل السنة والجماعة كإمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
قال الحمد لله.
اللهم قال رحمه الله تعالى الحمد لله. الحمد هو الثناء على المحمود لصفاته الاختيارية، وهو أكمل من المدح. أيهما أكمل، المدح أم الحمد؟ الحمد أكمل، فالمدح ذكر صفات المحمود، وقد تكون هذه الصفات اختيارية يعني من نفسه أو خلقية، أو خلقية ليست باختيار. فتقول مثلا عن الأسد إنه شجاع، الأسد شجاع، وتذكر أوصاف أنه قوي العضلات، هذا مدح له أم حمد له؟ هذا مدح له، ولا يلزم من ذلك أنك تحب الأسد. حد يحب الأسد؟ لا يمدح، لا 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 لا, لا يلزم من المدح من المحبة، بخلاف الحمد فمعها فهو لازم للمحبة. ولذلك الشعراء قد يمدح الأمير مثلا من أجل العطية، من أجل الذهب، من أجل المال، من أجل المكانة، ولا يلزم أنه يكون محبا له، بخلاف الحمد لله سبحانه وتعالى. فهذا ثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع الحب والإجلال والتعظيم، فيلزم في الحمد أن تحب الله وأن تجله وأن تعظمه سبحانه وتعالى. والألف واللام في كلمة الحمد هل هي الاستغراق من العهد؟ الاستغراق، فالله جل وعلا محمود بجميع أنواع المحامد، مستغرقة له لله ملكا واستحقاقا. فالله محمود لذاته، ومحمود لصفاته، ومحمود لأفعاله، فاستكمل جميع أنواع المحامد له تبارك وتعالى. نعم.
قال الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء.
المنفرد بالكمال والبقاء، يعني أن الله تبارك وتعالى منفرد بالكمال، فالكمال المطلق إنما هو لله عز وجل. وأما الإنسان إذا اتصف ببعض الصفات لكنها ليست كمالا على الإطلاق، وإنما كمال نسبي، أما الكمال المطلق فهو لله عز وجل وحده. وانتبه بعض الناس يعني من لم يأخذ العلم عن أهله، قال لا نصف الله بأنه موجود، إذا نصف بماذا؟ إذا قلنا الله ليس موجودا معناه أنه إذا لم نقل الله موجود معناه أنه ليس موجود. وتفلسف فقال الله ليس موجودا لأن موجود، لأن كل موجود لا بد أن يكون له واجد أو موجد أو جد موجد. تمام. فأجاب أهل العلم قالوا وجود الله سبحانه وتعالى وجود مطلق ليس له بداية وليس له نهاية، ولكن هذا لما تكلم من رأسه ومن كيسه وليس عقدا للعلم عن أهله أتى بهذه العجيبة. ما معنى أن الله ليس موجودا؟ هذا كلام خطير جدا على عقيدة الإنسان والعياذ بالله. ولكنه ما فهم أن الوجود وجودان، وجود مطلق هو خاص بالله لا بداية له ولا نهاية له، وجود المقيد هو كل ما سوى الله عز وجل. نعم. المنفرد بالكمال والبقاء، هو له سبحانه الكمال المطلق وله البقاء، هو الحي القيوم، الحياة الدائمة التي لا موت بعدها، بل لا يصيبه نوم بل ولا سنة، وهو ما يسبق النوم. وأما المخلوق فإنه وإن كان له بقاء، لكن هل هو بقاء مطلق أم له حد معين؟ له حد معين. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه كل من عليها فان، وقال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم.
قال الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء.
والعز والكبرياء، هو سبحانه تفرد بالعز يعني الكامل، وإن كان الإنسان قد يوصف بالعز لكن عزه كامل أم ناقص؟ ناقص. أما عز الله عز وجل فهو كامل، بل إن عز الإنسان من إعزاز الله عز وجل له وليس منه هو. فإذا رجع الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى المخلوق. والكبرياء أيضا تفرد الله عز وجل بالكبرياء، أما المخلوق فليس له أن يتكبر، فإذا تكبر فهذا مذموم، الكبر في حق المخلوق مذموم بل قد يكون كفرا. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من أقسام الكفر كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق، ومنه كفر إبليس الذي قال الله عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد يكون الكبر ليس كفرا وإنما كبيرة، كما في حديث ابن مسعود عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الحديث، فهذا من الكبائر ولا يخلد صاحبه في النار. أما الكبر الذي هو من جنس كبر إبليس فإنه كبر يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. وأعجب العجب أن أحدهم قال إبليس ما تكبر، وإنما كفره كان كفر جحود وإنكار، وهذا من العجائب، لأن الله قال إلا إبليس أبى واستكبر، أن جحد وأنكر، أبى واستكبر وكان من الكافرين، بل بلغ الشطط بأحدهم إلى أن قال إبليس ما كفرش، يقول كده يا جماعة إبليس ما كفرش، إن أرد رب أنظرني له ما كفرش يا جماعة، والله إبليس ما كفرش، أنت جاي محامل إبليس، يعني أنت حضرتك محامل إبليس أيها الدكتور، هذا عبث كيف، والله يقول وكان من الكافرين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أنت تدافع عن كونه عرف الله، مجرد أنه عرف الله فقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، يكون بذلك مؤمنا ولم يكفر؟ فهتقول لي طب أنت جاي تكلمنا في الجهمية هنا قاطع مسافة السفر، أنت تكلمنا في الجهمية، تكلمنا في الجهمية، لأن العلماء قال لكل قول وارثه ولكل قوم وارث. لكنا ممكن نظن يوم من الأيام أو يدور بخلد أحدنا أن أحدا يقول إن إبليس لم يكفر، ها؟ ورجل دكتور أعلى الشهادة ويقال عنه داعية إلى الله والعياذ بالله. فكل قول له وارث وكل قوم لهم وارث، فلا بد من تذكير الناس بكلام هذه الفرق الضالة حتى يحذروا منه، حتى يحذروا منه. نعم.
قال والموصوف بالصفات والأسماء.
الموصوف بالصفات والأسماء، هذا فيه الرد على طوائف، الرد على الجهمية، لأن الجهمية أنكروا الأسماء والصفات وأثبتوا فقط الوجود المطلق، والمعتزلة أثبتوا أسماء مجردة عن المعاني والحقائق، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فكلام الحافظ رحمه الله تعالى هنا الموصوف بالصفات والأسماء فيه رد على فرق الضلال، فالله موصوف أسماء بأسماء حسنى وله صفات علا سبحانه وتعالى، وهذه الصفات وتلك الأسماء لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، وهذه ليس فيها أي عيب ولا نقص. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني شركاء، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سبيا، ولم يكن له كفوا أحد. فنفى الله عز وجل عن نفسه النقائص عن أسمائه وعن صفاته سبحانه وبحمده، ونفى عن نفسه الولد، فقال: وقال اتخذ الرحمن ولدا، فرد الله عليهم: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الآيات. ومسألة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكلماته جائزة مشروعة. تسأل الله بأنك تقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود، يا لطيف، يا بصير، يا خبير، إلى آخره. لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما دعاء الصفة نفسها فهذا شرك، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الاستغاثة في الرد على البكري ضمن مجموع فتواه، ونقل اتفاق المسلمين على أن دعاء الصفة شرك. كان يقول الإنسان: يا رحمة الله يرحميني، يا مغفرة الله اغفري لي، يا قدرة الله انقذيني، فهذا يكون شركا والعياذ بالله. ولكن يدعى الله بأنه القدير، بأنه السميع، بأنه البصير، وكذلك التعبيد لا يكون إلا لله. تقول: عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد البصير، عبد الخبير. أما الصفة لا يعبد لها، فلا تقل: عبد رحمة الله، عبد لطف الله، عبد بصر الله، لا يجوز هذا. وإنما التعبيد والدعاء يكون للأسماء الحسنى، يكون للأسماء الحسنى. نعم
شيخ. أعوذ بعزة الله وقدرته.
سيأتي.
نعم. أحسن الله. قال المصنف رحمه الله: المنزه عن الأشباه والنظراء الذي سبق.
عن الأشباه والنظراء
الذي سبق علمه.
في الحديث الذي ذكره الأخ محمد فيه حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي أنه شكى للنبي عليه الصلاة والسلام وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي تألم، على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته عن من شر ما أجر وهو حاذر، أعوذ بالله وقدرته. فالاستعاذة هنا بالصفة لا بأس بها، إذا استعاذ بالصفة لا بأس بذلك. وكذلك القسم لقولك: وعزة الله ورحمة الله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، قد خشبني ريحها. ما معنى خشبني؟ يعني سمني وآذاني وأهلكني وأحرقني ذكاؤها. ذكاؤها يعني ذكاء النار، يعني لهيبها واشتعالها وشدة وهجها. فيقول الله جل وعلا: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. وهذا هو الشاهد: لا وعزتك. فالقسم بصفة الله جائز. ويم الله يعني ويمين الله جائز، وعزة الله جائز. وأيضا حكى الله جل وعلا في كتاب العزيز دون إنكار قول إبليس لما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبعض الناس يقول مثلا: يا وجه الله أو يا رحمة الله، لا يجوز هذا أبدا، هذا نداء غير الله. أو يقول مثلا: أبو ميت، يقول: يابا، تعالى لي يابا، هذا النداء ميت، لا يجوز أبدا. أدافة اللجنة دائما هذا من الشرك، انتبه. أبوك هيعمل لك إيه بالقبر؟ هيجي لك أبوك بالقبر؟ بعض الناس يقول: آه يابا، تعبت يابا. طب أبوك هيعمل لك إيه ما تعبت؟ أبوك ميت، هيعمل لك إيه؟ بأي صفة؟ لا بأس، لا بأس، لا يقصد بصفات الله. كذلك الاستغاثة والاستعاذة. قال
قال المنزه عن الأشباه والنظراء.
المنزه عن الأشباه والنظراء، النظير هو المثيل، فليس لله تبارك وتعالى مثيلا، ليس لله تبارك وتعالى مثيل، بل إنه سبحانه لا أحد يماثله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. نعم.
قال الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء.
البرية هي المخلوقات، يعني أن علم الله عز وجل سابق لكل المخلوقات، بل إن الكتابة سابقة، كل شيء كتبه الله عنده في كتابه، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء. إذن هذا المجلس كتب عند الله ولا لا؟ كتب، كتب عند الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذا مهما أصابك من مصيبة ترضى بالسنة، مهما كانت عظيمة ترضى بالقدر، لأنه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. ولكن تأخذ بأسباب رفع المصيبة، هل هذا ينافي الإيمان بالقدر؟ لا، لا ينافي، لأن الدعاء من القدر الشرعي ولا الكوني؟ الشرعي، والمصيبة من القدر الكون، فيجوز أن ترفع القدر الكوني أو القضاء الكوني بالقدر الشرعي وهو الدعاء. فإذا حينما يعلم العبد أن الله كتب كل شيء، مهما أصاب من موت ولد صالح طار بأبيه وأمه، من ذهاب المال، من ذهاب الوجاهة، من ذهاب المكان، من موت الزوجة، من موت الأبي، من موت الأم، هذا ليس له فيه يد، ولكن عليه أن يرضى. نعم يبكي لا بأس، لكن لا يصرخ ولا يرطم خدا ولا يشق جيبا ولا ينثر شعرا ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما يرضى ويسلم. لماذا؟ كما سمعت الحديث، وأيضا قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن في ذلك إن ذلك في كتاب كتب عند الله إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها. البر يعني الخلق على غير مثال، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. الإنسان لا بد أن يرضى ويسأل، هذا من أسباب السعادة. ثلاثة أشياء: الصبر عند المصيبة، والشكر عند النعمة، والتوبة عند الذنب والمعصية. هذه عنوان سعادة المرأة. نعم.
قال: واستوى على عرشه فوق السماء.
هنا تكلم عن الاستواء، ولا يخلو كتابا في العقيدة حتى ولو كان من ورقة واحدة، مثل عقيدة سفيان فهي من ورقة واحدة، لا يخلو كتاب من ذكر هذه الثلاث صفات: الاستواء والرؤية والكلام. لماذا هذه خاصة؟ لأن النزاع بين المبتدعة وأهل السنة اشتد في هذه الثلاث صفات خاصة، ولذلك لا يمكن أبدا تجد كتابا في المعتقد خال من هذه الثلاث صفات، مختصرا كان أو متوسطا أو مطولا. قلت لك عقيدة سفيان ابن عيينة ورقة واحدة وفيها الثلاث صفات هذه. واستوى على عرشه فوق السماء. استوى أي استقر وعلى وصعد وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته. وهل الكرسي هو العرش كما قال بعض العلماء؟ لا، الكرسي غير العرش، فالكرسي مخلوق عظيم أكبر من السماوات والأرض، ونسبة السماوات السبع إليه كحلقة ملقاة في أرض الفلاة، يعني صحراء. السبع سماوات بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى كحلقة ملقاة في فلاة. والسماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترسي. والعرش أعظم من الكرسي، العرش أعظم من الكرسي، وهو الذي استوى عليه ربنا تبارك وتعالى. إذن العرش هو أعظم المخلوقات مطلقا، هو سقف الجنة، نسأل الله من فضله. والكرسي فسره بعض العلماء بأنه العلم، وهذا ينسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما ذكر الطبري في تفسيره، في تفسير آية الكرسي قال الكرسي هو علمه. ولكن قال ابن منده ولم يتابع عليه جعفر وليس هو بالقوي عن سعيد بن جبير كما في الرد على الجهمية، يعني نسب أيضا هذا القول إلى سعيد بن جبير ولكن لا يصح. والصواب أن الكرسي موضع القدمي، وأن العرش استوى عليه ربنا استواء يليق بجلاله وعظمته. والاستواء هل هي صفة فعل أم صفة ذات؟ صفة فعل، لذلك قال الله ثم استوى على العرش، وثم تفيد الترتيب مع التراخي. ثم استوى على العرش. أما العلو فهو صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة ذات، فالله علي في ذاته وعلي في صفاته سبحانه وتعالى، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. ولذلك أهل البدع أنكروا على أهل السنة النزول، نزول الله عز وجل في ثلث الليل الآخر من كل ليلة، فقالوا لو نزل خلا منه عرشه فلا يكون مستويا، فالنزول ينافي الاستواء. فقال عليهم العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه العلو قلبوا عليهم الدليل، فقالوا بل إن النزول من أدلة العلو. كيف؟ لأن النزول لا يكون إلا من علو، يعني لو تقول أنا حنزل من الحفرة ديت، أنزل من الحفرة ديت، يعني أطلع منها، لا يقول مجنون، لكن النزول لابد أن يكون من أعلى. فقالوا بل إن النزول من أدلة العلو، من أدلة العلو. نعم.
قال وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء.
طيب، سنقف إن شاء الله في هذا اليوم على قوله وصلى الله إلى آخره.
تفضل. شيخنا بارك الله فيك، يقول السائل في بعض دول آسيا منتشر فيهم التسمية بصفات الله مع تقييدها مثل رحمة الله وذكر الله ونحو فيض الله ونور الله وهكذا، فهل هذه التسمية تجوز؟
لا بأس، أفتى اللجنة الدائمة بجواز مثل هذه الأشياء. نعم.
بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا يوم السبت الموافق 19 من شهر ذي القعدة لسنة 46 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نفتتح هذا الشرح لكتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام عبد الغني المقدسي على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه بداية مباركة، نسأل الله تعالى أن يكون هذا المجلس من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة،
آمين،
ويذكرها الله عز وجل عنده في الملأ الأعلى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفيه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وعمتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الكتاب الاقتصاد في الاعتقاد أو عقيدة الشيخ عبد الغني المقدسي، مؤلفه هو الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسين ابن جعفر المقدسي، نسبة إلى بيت المقدس الجماعيلي، نسبة إلى بلدة جماعيل في فلسطين، وهي تابعة لبيت المقدس. وانتقل إلى دمشق وسكن في قرية الصالحية في دمشق، وهو من علماء القرن السادس الهجري. وهذه القرون الأول أيها الإخوة قرون مفضلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث إبرار بن حصين رضي الله عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. فكلما اقتربت من زمان النبوة كلما قل الخلط والخطأ. ولذلك نحن نحرص على شرح كتب السلف، لأن هذه الكتب وإن كانت صعبة على بعض الطلاب لكنها قليلة الألفاظ غزيرة المعاني، ومفاتيح هذه الكتب مع العلماء وطلاب العلم، فلا بد من دراستها حتى نرتبط بكتب السلف، لا بشخص معين، لأن هذا الشخص لا تؤمن عليه الفتنة. وكيف تؤمن؟ قد قال ابن مسعود رضي الله عنه: خذوا العلم عمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فدراسة كتب السلف من الأهمية بمكان، لا سيما منها المتون المختصرة، لأنه من حرم المتون حرم الوصول. من لم يتمكن في العلم بدراسة هذه المتون المختصرة لا يمكن أبدا أن يتمكن من العلم. فلا بد أن يكون شيخك سلفيا. ما معنى شيخك سلفيا؟ أنه أخذ العلم عن أهله، لأن العلم صنعة كباقي الصنعات، لا بد من أخذه عن أهله. فإذا كان الحلم بالتحلم فكذلك العلم بالتعلم، ولا يوجد عالم أبدا ترجم له إلا وذكر شيوخه وتلامذته. ولا يجوز لأحد لم يدرس العلم على أهله أن يتصدر الناس، فإن هذا من الخطأ، وغالبا يكون خطأه أكثر من صوابه. الذي أخذ العلم من الصحيفة والكتب لا يصح له أن يدرس الناس. قال الإمام، قال صاحب تذكرة السامع المتكلم، من هو؟
ابن ربيعة
بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى، قال: إياكم وتشيخ الصحيفة. وقال: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. العلم لا بد من دراسته، ولا بد من أخذه عن أهله، ولا بد من فن الركب والتعب في تحصيله. لا بد أن تتعب وتجهد نفسك حتى تصل وتتمكن من العلم إن شاء الله. وأيضا لا بد من الإخلاص، لا بد من الصدق والإخلاص في طلب العلم، فإن المرأة قد يفعل أفضل الأعمال ومع ذلك يكون من أول من تسعر به النار. فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل قاتل حتى قتل، ورجل أنفق في وجوه البر. يبعثهم الله جل وعلا هؤلاء الثلاثة، فيقول الأول: يا عبدي ماذا عملت؟ يقول: يا ربي قرأت كتابك وعلمته الناس، ومعلوم أن أفضل الناس من علم القرآن وعلمه، كما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولكن مع هذه الخيرية العظيمة، لما كانت النية لغير الله عز وجل كان هذا سببا في أن يكون صاحبه أول من تسعر به النار يوم القيامة. فيقول الله جل وعلا لهؤلاء الثلاثة: يا عبدي ماذا عملت؟ يقول: يا ربي قرأت كتابك وعلمته الناس. فيقول الله جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ، وعلمته الناس ليقال عالم، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره وقيل على وجهه فيلقى في نار جهنم، ويؤتى بالآخر والثالث، وهكذا يفعل معهم لأنهم لم يكونوا مخلصين لله عز وجل في طلب العلم. فالإخلاص الإخلاص. وقد ضرب ابن القيم رحمه الله تعالى العلامة مثلا لمن لم يخلص برجل يحمل جوالا من الرمل على ظهره يريد أن يصل إلى مكان ما، وهذا الجوال نحن نسميه الشوال فيه خرق، هو يمشي والرمل ينزل منه، فلما وصل المحل الذي أراد إذا بالشوال فاضي فيش حاجة. كذلك من يعمل لغير الله سبحانه وتعالى فلا بد من إخلاص النية. وينتبه أن الشيطان له مداخل لإفساد نية الإنسان، ومن أسوأ أو أشد هذه المداخل أن يقول لو أنت مرائي اترك العلم، اترك العلم واترك العبادة، أنت مرائي. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أنه من الرياء ترك العمل خشية الرياء، لكن إذا وقع الإنسان شيء من الرياء في العمل ينظر، فإذا كان هذا العمل متصلا كالصلاة فإنه لا يقطعها ويجدد النية وهو داخل العمل. أما إذا كان العمل يمكن قطعه كقراءة القرآن أو الذكر أو نحو ذلك فإنه يقطعه ويجدد نيته، ولكن لا يترك العمل، لأن ترك العمل هذا خشية الرياء من مداخل الشيطان إلى القلب، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا لهذا العالم، وسنذكر أنه له شيوخه، وهو رجل على عقيدة السلف، فقد ولد سنة 541 وقيل 243 على خلاف، وكانت وفاته في سنة 600 من الهجرة، يعني أنه من علماء القرن الكم السادس، وهو على منهج السلف في عقيدته. فلا بد أن يكون شيخك سلفيا، الذي يشرح لك كتابا لا بد أن يكون على منهج السلف. ولا أعني بالسلفية تلك الجماعة التي تدعي أنها على منهج السلف وليست كذلك، وإنما أعني أنه على طريقة السلف الصالح. وأيضا الكتاب الذي يدرس لا بد أن يكون كتابا على طريقة السلف الصالح، وطريقة العلم لا بد أن تكون على طريقة، خليكم معي، تكون على طريقة السلف الصالح. إزاي؟ أنك تبدأ بالمتون المختصرة ثم المتوسطة ثم المطولات. يطلبك شيخك في المطولات اشرح لك كتاب أو كتابين ويأتوك بعد ذلك، لأنك بإذن الله أمنت عليك يعني الوقوع في الباطل والضلال والبدع، لأنك تمكنت أخذت المتون المختصرة في كل فن متن أو متنين أو ثلاثة، ثم شرعت في المتوسطات، ثم شرعت في شيء من المطولات، حينئذ بإذن الله أنت على خير. وبعد ذلك علماؤنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم كانوا يجعلون أبحاثا للطلاب النجباء والمتقدمين تقرأ على العالم. يعني مرحلة الأبحاث دي إيه؟ مرحلة فين؟ بعيدة بعيدة، تنتهي من المختصرات والمتوسطات والمطولات، تبدأ تفعل أبحاث وتؤلف وتكتب، لكن أول ما تشطح تنطح تؤلف الكتاب وتقول الشيخ وتروح تلف على المشايخ عشان يقدموا الكتاب، هذا من التصدر قبل التأهل، ومن تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. مرحلة التأليف هتأتي، بس اصبر، تأتي إن شاء الله مرحلة التأليف، اصبر شوي لا تستعجل، لأن من رام أخذه جملة تركه جملة، ولكن الشيء بعد، ولكن الشيء بعد الشيء، لا بد أن تأخذه شيئا بعد شيء، ولا بد أن يصيبك في ذلك الجهل والمشقة والتعب. فأبو هريرة رضي الله عنه الذي لقى براوية الإسلام رفق النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ ها؟ 3 سنوات، لكن كان جادا، روى أكثر من 5000 حديث. أبو هريرة تنزع في اسمه على 20 قولا، أرجحها قولان عبد الرحمن بن صخر، والقول الثاني اسمه ككنية أبي هريرة، أبو هريرة. وأيما كان، كان أبو هريرة يرافق النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وكان يخر على وجهه من الجوع، ولم يمنعه ذلك من طلب العلم. مش تقول لتجارة سوداني ولا تجارة، لا، أبو هريرة كان جادا، لأن من أسباب، من أعظم أسباب النجاح تحديد الهدف. ما هو هدفك في هذه الحياة؟ لماذا جئت؟ وأين ستذهب؟ تحديد الهدف هذا مهم جدا، وفر الوقت والجهد. وستجد في تحقيق هدفك مصاعب، لابد أن تنظر كيف تبعد هذه المصاعب عن طريقك. فأبو هريرة خرج يوما وهو جوعان، ليس عنده شيء رضي الله عنه وارضاه، فمر أبو بكر فسأله عن آية من كتاب الله، قال ما سألته إلا ليطعمني، أنا بسأله بس عشان يروح ويأكلني. فمر أبو بكر ولم يهتش له، لم ينتبه لرغبة أبي هريرة، ومر عمر كذلك. ثم خرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال الحق بنا يا أبا هر، عارف وعزيز. فلاحق به فدخل بيوت أزواجه 9 رضي الله عنهم، فسأل عن شيء لا يوجد أي شيء إلا منيحة من اللبن، يعني بوشك لبن وجاي هديها، ومع ذلك مفيش مشاكل في البيوت، تمام جزاك الله خير، فإلا منيحة من اللبن. فقال قال يعني احملها يا أبا هريرة إلى أهل الصفة. من أهل الصفة؟ فقراء المسلمين في المسجد، ليس لهم مأوى إلا صدقات المسلمين، وليس لهم مكان يبيتون فيه إلا المسجد. فقال الحق بنا يا أبا هريرة، والإناء بين يديه. تخيل واحد يغمى عليه ويخر على وجه من الجوع، وبين يديه إناء من اللبن، وحيذهب يسقي أهل الصفة 30 رجلا. والشاهد من هذا ماذا قال أبو هريرة؟ ولم يكن بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أن هذا العطش سيذهب بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فمشى ولينا اللبن بين يدي هذه المنيحة وسقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام اسق القوم يا أبا هريرة، فسقى القوم ولينا بين يدي، فقال اشرب يا أبا هريرة، قال بل اشرب أنت يا رسول الله، قال اشرب، فشرب أبو هريرة، قال اشرب 3 مرات، إلى أن قال لا أجل له مسلكا، يعني تمام، حول تمام. وقال احتج ابن حجر رحمه الله تعالى على جواز الشبع أحيانا، مش دائما، أحيانا. فالشاهد أيها الإخوة أن أبو هريرة هذا كيف مات؟ مات أميرا، مات وهو أمير على إحدى المدن الإسلامية، بعد هذا الذي رآه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولقى برواية الإسلام، روى وحده أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. فلا تظن يا أخي أن طلب العلم طريق سهل، لا، هو طريق صعب، لا بد أن تعرف أنه مرتقا صعبا، ولا بد أن تبذل غاية جهدك، بل إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لا بد أن تجتهد أن تكد. لكن هذا التعب وهذا الجهد تجد فيه لذة عجيبة، حيث أنك لا يمكن أن تعيش بدونها، لذة طلب العلم. فالحاصل أن هذا الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى على عقيدة السلف الصالح، وله باع طويل في الحديث وعلومه، وهو صاحب كتاب، كتاب ماذا مشهور؟ عمدة الأحكام، وقد رتبه على الأبواب الفقهية، رتب هذا الكتاب الحديثي على الأبواب الفقهية. ولذلك عمدة الأحكام كتاب فقه ولا كتاب حديث؟ حديث، لكنه مرتب على الأبواب الفقهية، وأخطأ من عده من كتب الفقه. وله كتاب اسمه محنة الإمام أحمد والنصيحة في الأدعية الصحيحة، وله الكمال في معرفة الرجال الذي هذبه من المزي في كتابه تهذيب الكمال. وانظر إلى الإخلاص في التأليف، هو ألف كتابه الكمال في معرفة الرجال، فجاء المزي سهر بن كثير فاختصره في كتابه تهذيب التهذيب، ثم اختصره مرة أخرى في كتابه تهذيب الكمال، ثم اختصره مرة أخرى في كتاب تهذيب التهذيب، ثم جاء ابن حجر فاختصره في كتاب تقريب التهذيب. وقد عاصر المؤلف رحمه الله تعالى موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني، وهو ابن خالته عبد الغني المقدسي ابن خالة ابن قدامة، ومن شيوخه ابن قدامة. وكذلك عاصر الضياء المقدسي صاحب كتاب المختار وأخذ عنه أيضا، وله شيوخ وتلاميذ كثير، ينظر ذيل طبقات الحنابلة وسير أعلام النبلاء للذهبي رحمهم الله تعالى جميعا. وهذه الرسالة الاقتصاد في الاعتقاد، وتسمى أيضا عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. ومعنى الاقتصاد يعني الوسطية، وهي بين الإفراط والتفريط، لأنه ما من شيء إلا وله طرفان، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه له طرفان ووسط، فالطرفان هما مجاوزة الحد والغلو فيه أو التقصير، واحد يغالي واحد يقصر، والحق مع من؟ الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل النحل والفرق. فالاقتصاد يعني الوسطية بين طرفين، بين الغلو وبين التفريق والتقصير، وكلاهما مذموم، الغلو مذموم والتقصير مذموم، والوسط هو الحق، هو مذهب أهل السنة والجماعة. فمثلا أهل السنة والجماعة في القدر أثبتوا الجبرية، أثبتوا أفعال الرب ونفوا أفعال العباد، فقالوا في ماذا؟ في مشيئة الله أم مشيئة العباد؟ في مشيئة الله، فقال الإنسان مجبور على فعله، ليس له قدرة ولا إرادة، وإنما حركته كحركة المعدة، وحركة المي وهو كالميت بين يدي مغسله، والريشة في مهب الريح، ليس له قدرة وليس له مشيئة. وقابلهم الطائفة الأخرى وهم من القدرية، قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فهؤلاء قالوا في مشيئة العبد مشيئة الرب، في مشيئة العبد. وأهل السنة، ولذلك البخاري ألف كتابه خلق أفعال العباد، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبتوا له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن له قدرة على فعله، وله اختيار، وله اختيار ويؤاخذ بمقتضى هذا الفعل وذلك الاختيار. وأما المبتدعة فقال الإنسان كالإناء والوعاء، فنقول الرجل صائم ويعنون أنه وعاء للصوم، وإنما الصائم حقيقة هو الله. وكذلك في الحج والصلاة والزكاة وغير ذلك، وهذا مذهب باطل. وأيضا في باب الإيمان فرقتان ضالتان، الخوارج قالوا من ارتكب كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، ووافقهم المعتزلة فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة أيضا مخلد في النار. فهؤلاء غلوا أم فرطوا؟ غلوا، عندهم غلو. وقابلهم الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان، وهؤلاء قالوا الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر هو مؤمن كامل الإيمان، وأن المعاصي لا والذنوب والكبائر لا تضر، لا تضر الإنسان في إيمانه ولا تنقص إيمانه، وهذا أيضا باطل، وهذا أيضا كلام باطل، لأن المعاصي تضر الإيمان وتنقص الإيمان، ولكن لا يخرج الإنسان منها إلى الكفر، ولكن يخرج منها إلى ماذا؟ إلى الإيمان الكامل، ولا إلى مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق؟ يخرج منها إلى الإيمان المطلق يعني الكامل، إلى مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، يبقى معه أصل الإيمان، أو يقال له مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولكن لا يخلد في النار بالإجماع. والذين قالوا أن المعتزلة بتخليده في النار متناقضون، أنهم قالوا ما خرج إلى الكفر وإنما إلى منزلة وهي الفسق، بين منزلتين الكفر والإيمان، ومع ذلك قالوا هو مخلد في النار، هذا من التناقض. ودائما أهل البدع في تناقض، أهل الأهواء والبدع دائما متناقضون، لأنهم ليسوا على الجادة وليسوا على سبيل السلف، ولم يأخذوا العلم من مصادر الصحيحة الكتاب والسنة. إذن الخوارج مذهبهم في تكفير مرتكب الكبيرة باطل، كيف نرد عليهم؟ ما أقوى الأدلة في الرد على الخوارج في أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر؟ تنوع الحدود، فلو كان كافرا لكان حده واحد، وهو رد ما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، يعني الحكام. ولكن تنوع الحدود بين قطع يد السارق وجلد القاذف 80 جلدة، وجلد شارب الخمر 40 أو 80 على قولين وغيرها، هذا يدل على أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لكان حده حدا واحدا الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذه الرسالة التي كتبها المؤلف رحمه الله تعالى ذكر فيها مباحث عظيمة، وهي منها الاستواء والعلو وصفة الوجه وصفة النزول وصفة اليدين وصفة المحبة وصفة المشيئة والإرادة وصفة الضحك والفرح والعجب وصفة البغض وصفة السخط وصفة الكره وصفة الرضا وصفة النفس. فذكر رحمه الله تعالى من هذا الكلام والقول في القرآن أنه كلام الله، والقضاء والقدر والإسراء والمعراج، ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، ورؤية المؤمنين لربهم، والشفاعة والحوض، وعذاب القبر ونعيمه ونعيمه، وذكر عذاب القبر ونعيمه، والجنة والنار والميزان وأركان الإيمان الستة وحقيقة الإيمان والإسلام والإيمان بخروج الدجال، وذكر نزول عيسى ابن مريم وقتله الدجال، وذكر الإيمان بملك الموت، وذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والمفاضلة بين الخلفاء الراشدين الأربعة، والشهادة لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وفضل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة قد شرحها شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي حفظه الله، أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد ابن سعود رحمه الله تعالى، وأسماها الإرشاد بشرح الاقتصاد في الاعتقاد. إذن سنبدأ إن شاء الله موضوع الرسالة، ولكن قبل ذلك نبين أيها الإخوة أن مجالس العلم تحفها الملائكة. تخيل أنك الآن في مجلس تحفه الملائكة، حولك الملائكة تحفك وتغشاك الرحمة وتعمك السكينة ويذكرك الله عنده في الملأ الأعلى، هل هناك أفضل من هذا؟ أن يذكرك الله فلان ابن فلان في السماء السابعة في ملأ خير من هذا الملأ. وهذا جاء صريحا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد ميز الله تعالى بين العلماء ورفع شأنهم وبين غيرهم، قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعدل الله جل وعلا أهل العلم والفضل فقرن شهادته بشهادته وشهادة الملائكة، قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلم أيها الإخوة، العلم الشرعي هو ميراث الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومعلوم أن الوارث يكون أقرب الناس إلى الموروث، يعني من يرث أباك إلا أبناؤه وقرابته وعصبته. فلما كان العلماء ورثة الأنبياء فكانوا أقرب الناس إلى منهج الأنبياء. ولذلك بعض الحركيين الذين يعني قسموا العلماء إلى قسمين: علماء الواقع وعلماء الحيض والنفاس. وهذه بدعة قديمة حديثة، فقد وقعت في عصر الحسن البصري في البصرة رحمه الله تعالى، فكان يقول: أنتم علماء الخرق والورق. كذلك في هذا الزمان لما أفتى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أهل فلسطين بأن يفعلوا هدنة مع اليهود إلى أن يتمكنوا منهم، وليتهم فعلوا ذلك لأراحوا أنفسهم وأراحوا الناس معهم، خرج بعض الحركيين يقولون: لا، الشيخ لا يعرف الواقع، العالم لا يعرف الواقع، إذا من الذي يعرف الواقع؟ إذا كان العالم الكبير مثل الشيخ الباز لا يعرف الواقع، أنت الذي تعرف الواقع؟ ومن حينئذ قالوا: علماء الواقع، علماء الواقع أو فقه الواقع. فقه الواقع مهم، لكن هو أراد بذلك ماذا؟ تقسيم العلماء حتى يزهد الناس فيه. العلماء لا يتكلمون في السياسة ولا في واقع الناس، وإنما تكلموا في الحيض والنفاس، نأخذ كلامهم في هذا، أما في الواقع وفي إدارة الأمور ونحو ذلك لا نأخذ بكلام، والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: وكل من أراد الله به خيرا لا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا. ونحو ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة. فبالمفهوم المخالفة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من لم يفقه في الدين أريد به خير أم لم يرد به خير؟ مفهوم المخالفة: لم يرد به خير. فعلى طالب العلم أن يحرص على مجالس العلم والدروس العلمية ويرتبط بها ويصغي وينتبه لها وينتهز الفرصة ويحتمل ذلك، طالما أن العلماء موجودون متوافرون. قد يأتي وقت لا ييسر له حضور مجالس العلم لعدم وجود العلماء وموتهم أو لانشغاله هو، قد تأتي الحاجة وتعرض للإنسان فلا يستطيع حضور مجالس العلم. وعليه أن يسأل العلماء عما أشكل عليه، ولكن يكون السؤال سؤال استرشاد واستفهام وليس تعنتا ورياء، يقصد بسؤاله إعنات المسؤول وإيقاعه في الحرج، أو يأتي بالألفاظ والمسائل المشكلة ويرجع العلماء في المجالس العامة حتى يظهر أمام الناس، والعياذ بالله. بل علي أن يجتهد في تخليص نيته من الرياء. والأصل في الإنسان أنه خرج متعلما أم جاهلا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان أنه خرج جاهلا، ولذلك لا بد وأن يتعلم ويجتهد. ولا يوجد في الدنيا أيها الإخوة شيء أفضل وأعظم مكانة ومنزلة من طلب العلم، لا تجارة ولا مال ولا وجاهة ولا مكانة، أبدا أفضل من طلب العلم. ولذلك كان أفاضل الصحابة رضي الله عنه كابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، كان ماذا؟ كان يأتي باب زيد بن ثابت هو قائل في وقت القيلولة، فيتوسد عتبة باب زيد ويقرأ أن يوقظه، لا يطرق الباب وإنما يتوسد عتبة الباب حتى يعف التراب على ثوب ابن عباس رضي الله عنه. فيخرج زيد بن ثابت يقول: يا ابن عم رسول الله، لو أخبرتنا لأتيناك. يقول: أنت أحق أن يؤتى. تواضع مع أهل العلم. فالحاصل أن الإنسان لا بد وأن يجتهد، وإذا ظن أنه علم فقد جهل. لا يزال الإنسان يتعلم حتى يموت، حتى الموت. قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. والسلف الصالح ضربوا أمثلة عظيمة. لم كنت تقول أبو هريرة يا عم صحابي، لكن بعد أبو هريرة أقول لك عبيد بن عيش شيخ البخاري ومسلم، قال كما ذكر الذهبي في السير: أقمت كم سنة؟ 30 سنة ما تعشيت بيدي، كانت أختي تلقمني اللقمة وأنا أكتب الحديث. ويقول أحدهم: بقيت 10 سنين أشتهي الهريسة ما أكلتها، لأن وقت بيعها كان وقت الدرس. وكان بعضهم يفت الكعكة ولا يأكله يعني كسرا هكذا، من أجل ما بينه من التفاوت في الوقت. إلى هذا الحد وأكثر. فلابد الإنسان أن يجتهد. واعلم أنك لو أخلصت النية لله ستجد لذة في طلب العلم لا تجدها في شيء أبدا، لا في جمع مال ولا في الحرص على وجاهة ومكانة ولا في زوجة حسناء ولا في أبناء، إنما في طلب العلم. ولذلك ورثه الأنبياء من يحبونهم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأهل العلم هم أهل الصراط المستقيم البعيدين عن أهل الغواية والضلال وعن المغضوب عليهم، فهم أهل الإنعام. في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، هم أهل العلم غير المغضوب عليهم، وهو من علم ولم يعمل. وأولهم اليهود، علموا بعثة الرسول عليه السلام وأنكروها لما بعث. وأيضا ولا الضالين الذين عبدوا الله على جهل. وهدانا الله سبحانه وتعالى لصراط المنعم عليهم، وهم أهل العلم البعيدين عن الرواية والضلالة، يعبدون الله على بصيرة. قل هذه سبيلي، حتى لا يدعون إلى الله إلا على علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل لا بد أن يدعو إلى الله، وإذا دعوا لا بد أن يدعو على علم وبصيرة. ولذا كل من خرج يدعو إلى الله زاعما ولكن على غير علم وبصيرة، هذا على غير طريق الأنبياء والمرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الأنبياء والمرسلين لا بد أن يكونوا على علم وعلى بصيرة. والله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام نافيا عنه الغواية: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن توفيق الله العبد أن نجنبه طريق أهل الأهواء وأهل الغواية وطريق المغضوب عليه، ووفقه الله سبحانه وتعالى للعلم والعمل بالعلم. نعم. سمع يقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة: رب يسر وأعن.
لا يوجد بسملة.
رب يسر وأعن.
لا يوجد بسملة قبل ذلك.
يوجد بسملة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة.
نعم.
رب يسر وأعن والحمد لله وحده.
نعم. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الفاتحة. وقد تنازل العلماء في البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا، وهل هي آية من كل سور القرآن أم لا. فبعضهم ذهب إلى أنها آية لأنها رسمت في الفاتحة رقم واحد، مش كده اللي في المصحف رسمت البسملة في سورة الفاتحة خاصة رقم واحد، أما باقي السور لم ترسم كآية، ما رقم لها آية. ولذلك يشد النزاع في البسملة في الفاتحة هل هي آية أم لا، ويخف النزاع فيما عدا الفاتحة، مع أن الإجماع منعقد على أنها جزء آية في سورة النمل في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والراجح أنها ليست بآية من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحديث. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ومن أسماء الفاتحة الصلاة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب إذن أين الآية السابعة؟ والله يقول: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني هي سورة الفاتحة. إذن أين الآية السابعة؟ الآية السابعة في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السادسة. والسابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصارت الآية الأخيرة آيتين. واضح؟ كما في هذا الحديث. وقوله بسم الله أي أبدأ كوني مستعينا باسم الله سبحانه وتعالى. واسم الله بالغ السعة، والله اسم لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف الدالة على الله تبارك وتعالى. وقوله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يدل على صفة الرحمة. وقد يسمى الإنسان ب والرحمن اسم خاص بالله ممكن يشترك فيه العبد، خاص بالله. أما الرحيم يشترك فيه العبد، قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأسماء الله تعالى نوعان: أسماء خاصة به تبارك وتعالى لا يسمى بها غيره كالله والرحمن وخالق الخلق ومالك الملك، كل هذه الأسماء لا يسمى بها غير الله عز وجل. والنوع الثاني مشترك كالعزيز، كعزيز مصر مثلا، والعليم، قد يكون الإنسان على علم، عنده علم، وسميع، والبصير، والحي، الحياة، والرحيم، الرحمة. وأسماء الله عز وجل مشتقة. ما معنى مشتقة؟ بعض الناس فهم المشتق يعني تشتق الأسماء من الصفات، لا، ولكن كما قال السيبويه مشتقة يعني غير جامدة، يعني أنها غير جامدة، وإنما هي لها أسماء. والاسم يشتمل على أكثر من صفة، قد يشتمل الاسم على أكثر من صفة. فمثلا الرحمن مشتمل على الرحمة، والعليم مشتمل على العلم، والقدير مشتمل على القدرة. أما عند المعتزلة فأسماء الله عز وجل مجردة عن المعاني، يقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، والعياذ بالله. وهذا باطل وضلال. وأما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات سواء، ولم يثبتوا إلا صفة واحدة لله وهي صفة الوجود المطلق، ومع ذلك هم نفوها في تفسيرها، فقالوا الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. هذا ما هو هذا؟ هذا عدم المحض، يعني شيء له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء. ايه ده؟ هل هذا الشيء له وجود؟ ليس له وجود، هذا عدم المحض. فالجهمية أثبتوا فقط صفة الوجود المطلق، ومع ذلك نافوها حينما عرفوه. معنى مشتق يعني جاملة، ويستخرج منها صفات له سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: رب يسر وأعن. سأل المؤلف رحمه الله تعالى ربه تيسير الأمور في هذه الرسالة والإعانة على ذلك. نعم، والإنسان دائما لا يغتر بقوته ولا بعلمه ولا بإشارة الناس إليه ولا وجاهته ولا مكانته بين الناس، وإنما يتواضع، يتواضع، يكون كالنجم في السماء عند تواضعه. وسيد المتواضعين نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت الأمة تأخذ بكمه تنطلق به حيث شاءت، والصلاة مقامة عليه الصلاة والسلام. وكان دخل عليه عمر وما عنده من الدقل يعني التمر الرديء ما يملأ به بطنه، وينام على الحصير، وقد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال والحمد.
قال المؤلف بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: رب يسر وأعن، والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل.
قال رحمه الله تعالى: والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا. الحسب بسكون السين يعني الكفاية، بخلاف الحسب بفتح السين يعني الحالة التي عليها الإنسان، فتقول حسبنا يعني كفانا الله سبحانه وتعالى، ونعم الوكيل يعني نعم المتوكل عليه سبحانه وتعالى. وهذا الكلام المتقدم هل هو كلام المؤلف أم تلميذه؟ تلميذه، ولذلك سيقول بعدها قال الشيخ، يعني التلميذ يروي هذا الكتاب عن شيخه الشيخ عبد الغني الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وأفضل شيء وأفضل بر تفعله مع شيخك بعد موته نشرك العلم، يكون في قبره وهو كأنه حي، فأهل العلم أحياء وهم في قبورهم، يعني بعلمه، علمهم منتشر، فأصلهم الأجر والثواب وهم في القبور، وترفع درجاتهم وهم في القبور. فلا رفع الوالد في الجنة باستغفار ابنه له، فكيف بالطالب مع شيخه والعالم مع طلابه وتلامذته؟ أفضل البر أن تنشر علم شيخه. نعم.
قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى، الحمد لله المتفرد بالكلام
رحمه الله تعالى حنبلي. قال الحنبلي المقدسي، حنبلي يعني نسبة إلى مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، هو من مجتهدي هذا المذهب رحمه الله تعالى، وقد وافق الإمام أحمد في الأصول، أصول الدين، على مذهب أهل السنة والجماعة كإمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
قال الحمد لله.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله. الحمد هو الثناء على المحمود لصفاته الاختيارية، وهو أكمل من المدح. أيهما أكمل، المدح أم الحمد؟ الحمد أكمل، فالمدح ذكر صفات المحمود، وقد تكون هذه الصفات اختيارية يعني من نفسه أو خلقية أو خلقية ليست باختيار. فتقول مثلا عن الأسد إنه شجاع، الأسد شجاع، وتذكر أوصاف أنه قوي العضلات، هذا مدح له أم حمد له؟ هذا مدح له، ولا يلزم من ذلك أنك تحب الأسد. حد يحب الأسد؟ لا يمدح، لا 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 لا, لا يلزم من المدح من المحبة بخلاف الحمد، فمعها فهو لازم للمحبة. ولذلك الشعراء قد يمدح الأمير مثلا من أجل العطية، من أجل الذهب، من أجل المال، من أجل المكانة، ولا يلزم أنه يكون محبا له، بخلاف الحمد، الحمد لله سبحانه وتعالى. فهذا تناول آل محمود بصفات الاختيارية مع الحب والإجلال والتعظيم، فيلزم في الحمد أن تحب الله وأن تجله وأن تعظمه سبحانه وتعالى. والألف واللام في كلمة الحمد هل هي الاستغراق أم العهد؟ الاستغراق، فالله جل وعلا محمود بجميع أنواع المحامد، مستغرقة له لله ملكا واستحقاقا. فالله محمود لذاته ومحمود لصفاته ومحمود لأفعاله، فاستكمل جميع أنواع المحامد له تبارك وتعالى. نعم.
قال: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء.
المنفرد بالكمال والبقاء، يعني أن الله تبارك وتعالى منفرد بالكمال، فالكمال المطلق إنما هو لله عز وجل. وأما الإنسان إذا اتصف ببعض الصفات لكنها ليست كمالا على الإطلاق، وإنما كمال نسبي، أما الكمال المطلق فهو لله عز وجل وحده. وانتبه بعض الناس يعني من لم يأخذ العلم عن أهله، قال: لا نصف الله بأنه موجود. إذا نصفه بماذا؟ إذا قلنا الله ليس موجودا معناه أنه إذا لم نقل الله موجود معناه أنه ليس موجود. وتفلسف فقال: الله ليس موجودا لأن كل موجود لابد أن يكون له واجد أو موجد أو جد موجد. تمام؟ فأجاب أهل العلم قالوا: وجود الله سبحانه وتعالى وجود مطلق ليس له بداية وليس له نهاية. ولكن هذا لما تكلم من رأسه ومن كيسه وليس عقدا للعلم عن أهله أتى بهذه العجيبة. ما معنى أن الله ليس موجودا؟ هذا كلام خطير جدا على عقيدة الإنسان والعياذ بالله. ولكنه ما فهم أن الوجود وجودا، وجود مطلق هو خاص بالله لا بداية له ولا نهاية له، وجود المقيد هو كل ما سوى الله عز وجل. نعم. المنفرد بالكمال والبقاء، هو له سبحانه الكمال المطلق وله البقاء، هو الحي القيوم، الحياة الدائمة التي لا موت بعدها، بل لا يصيبه نوم بل ولا سنة، وهو ما يسبق النوم. وأما المخلوق فإنه وإن كان له بقاء، لكن هل هو بقاء مطلق أم له حد معين؟ له حد معين. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه: كل من عليها فان. وقال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم.
قال: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء.
والعز والكبرياء، هو سبحانه تفرد بالعز يعني الكامل، وإن كان الإنسان قد يوصف بالعز لكن عزه كامل أم ناقص؟ ناقص. أما عز الله عز وجل فهو كامل، بل إن عز الإنسان من إعزاز الله عز وجل له وليس منه هو. فإذا رجع الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى المخلوق. والكبرياء أيضا تفرد الله عز وجل بالكبرياء، أما المخلوق فليس له أن يتكبر، فإذا تكبر فهذا مذموم، الكبر في حق المخلوق مذموم بل قد يكون كفرا. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من أقسام الكفر كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق، ومنه كفر إبليس الذي قال الله عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد يكون الكبر ليس كفرا وإنما كبيرة، كما في حديث ابن مسعود عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الحديث، فهذا من الكبائر ولا يخلط صاحبه في النار. أما الكبر الذي هو من جنس كبر إبليس فإنه كبر يخلل صاحبه في النار والعياذ بالله. وأعجب العجب أن أحدهم قال إبليس ما تكبر، وإنما كفره كان كفرا جحود وإنكار، وهذا من العجائب، لأن الله قال إلا إبليس أبى واستكبر، أن جحد وأنكر، أبى واستكبر وكان من الكافرين، بل بلغ الشطط بأحدهم إلى أن قال إبليس ما كفرش. يقول كده يا جماعة إبليس ما كفرش، إن أرد رب أنظرني لهم ما كفرش يا جماعة، والله إبليس ما كفرش. أنت جاي تحامي محامي إبليس؟ يعني أنت حضرتك محامي إبليس أيها الدكتور؟ هذا عبث. كيف والله يقول وكان من الكافرين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أنت تدافع عن كونه عرف الله، مجرد أنه عرف الله فقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، يكون بذلك مؤمنا ولم يكفر. فهتقول لي طب أنت جاي تكلمنا في الجهمية هنا قاطع مسافة السفر، أنت تكلمنا في الجهمية؟ آه تكلمنا في الجهمية، لأن العلماء قال لكل قول وارثه ولكل قوم وارث. لكنا ممكن نظن يوم من الأيام أو يدور بخلد أحدنا أن أحدا يقول إن إبليس لم يكفر، ها؟ ورجل دكتور أعلى الشهادات ويقال عنه داعية إلى الله والعياذ بالله. فكل قول له وارث وكل قوم لهم وارث، فلا بد من تذكير الناس بكلام هذه الفرق الضالة حتى يحذروا منه، حتى يحذروا منه. نعم.
قال والموصوف بالصفات والأسماء.
الموصوف بالصفات والأسماء، هذا فيه الرد على طوائف، الرد على الجهمية، لأن الجهمية أنكروا الأسماء والصفات وأثبتوا فقط الوجود المطلق، والمعتزلة أثبتوا أسماء مجردة عن المعاني والحقائق، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فكلام الحافظ رحمه الله تعالى هنا الموصوف بالصفات والأسماء فيه رد على فرق الضلال، فالله موصوف أسماء بأسماء حسنى وله صفات علا سبحانه وتعالى، وهذه الصفات وتلك الأسماء لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، وهذه ليس فيها أي عيب ولا نقص. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني شركاء، فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سبيا، ولم يكن له كفوا أحد. فنفى الله عز وجل عن نفسه النقائص عن أسمائه وعن صفاته سبحانه وبحمده، ونفى عن نفسه الولد فقال وقال اتخذ الرحمن ولدا، فرد الله عليهم لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا الآيات. ومسألة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكلماته جائزة مشروعة، تسأل الله بأنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا لطيف يا بصير يا خبير إلى آخره، لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما دعاء الصفة نفسها هذا شرك كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الاستغاثة في الرد على البكري ضمن مجموع فتواه، ونقل اتفاق المسلمين على أن دعاء الصفة شرك. كان يقول الإنسان: يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري لي، يا قدرة الله انقذيني، فهذا يكون شركا والعياذ بالله. ولكن يدعى الله بأنه القدير، بأنه السميع، بأنه البصير، وكذلك التعبيد لا يكون إلا لله. كل عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد البصير، عبد الخبير. أما الصفة لا يعبد لها، فلا تقل عبد رحمة الله، عبد لطف الله، عبد بصر الله، لا يجوز هذا. وإنما التعبيد والدعاء يكون للأسماء الحسنى، يكون للأسماء الحسنى. نعم
شيخ، أعوذ بعزة الله وقدرته
سيأتي.
نعم قال المصنف رحمه الله: المنزه عن الأشباه والنظراء. الذي سبق
عن الأشباه والنظراء
الذي سبق علمه
في الحديث الذي ذكره الأخ محمد، فيه حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي أنه شكى للنبي عليه الصلاة والسلام وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي تألم، على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته، عن من شر ما أجر وحاذر، أعوذ بالله وقدرته. فالاستعاذة هنا بالصفة لا بأس بها، إذا استعاذ بالصفة لا بأس بذلك. وكذلك القسم لقولك: وعزة الله ورحمة الله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، قد خشبني ريحها. ما معنى خشبني؟ يعني سمني وآذاني وأهلكني وأحرقني ذكاؤها. ذكاؤها يعني ذكاء النار، يعني لهيبها واشتعالها وشدة وهجها. فيقول الله جل وعلا: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. وهذا هو الشاهد، لا وعزتك. فالقسم بصفة الله جائز، وإيم الله يعني ويمين الله جائز، وعزة الله جائز. وأيضا حكى الله جل وعلا في كتاب العزيز دون إنكار قول إبليس لما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبعض الناس يقول مثلا: يا وجه الله، أو يا رحمة الله، لا يجوز هذا أبدا، هذا نداء غير الله. أو يقول مثلا: أبو ميت، قل يابا، تعالى لي يابا، هذا النداء ميت، لا يجوز أبدا. أدافة اللجنة دائما هذا من الشرك، انتبه. أبوك هيعمل لك إيه وفي القبر؟ هيجي لك أبوك وفي القبر؟ بعض الناس يقول: آه يابا، تعبت يابا. طب أبوك هيعمل لك إيه ما تعبت؟ أبوك ميت، هيعمل لك إيه؟ بأي صفة؟ لا بأس، لا بأس، لا يقصد بالصفة، بصفات الله. ها؟ كذلك الاستغاثة والاستعاذة. قال
المنزه عن الأشباه والنظراء.
المنزه عن الأشباه والنظراء، النظير هو المثيل، فليس لله تبارك وتعالى مثيلا، ليس لله تبارك وتعالى مثيل، بل إنه سبحانه لا أحد يماثله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. نعم.
قال: الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء.
البرية هي المخلوقات، يعني أن علم الله عز وجل سابق لكل المخلوقات، بل إن الكتابة سابقة، كل شيء كتبه الله عنده في كتابه، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء. إذن هذا المجلس كتب عند الله ولا لا؟ كتب، كتب عند الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن مهما أصابك من مصيبة ترضى بالسنة، مهما كانت عظيمة ترضى بالقدر لأنه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تأخذ بأسباب رفع المصيبة. هل هذا ينافي الإيمان بالقدر؟ لا، لا ينافي، لأن الدعاء من القدر الشرعي ولا الكوني؟ الشرع، والمصيبة من القدر الكون، فيجوز أن ترفع القدر الكوني أو القضاء الكوني بالقدر الشرعي وهو الدعاء. فإذا حينما يعلم العبد أن الله كتب كل شيء، مهما أصاب من موت ولد صالح طار بأبيه وأمه، من ذهاب المال، من ذهاب الوجاهة، من ذهاب المكان، من موت الزوجة، من موت الأبي، من موت الأم، هذا ليس له فيه يد، ولكن عليه أن يرضى. نعم يبكي لا بأس، لكن لا يصرخ ولا يرطم خدا ولا يشق جيبا ولا ينثر شعرا ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما يرضى ويسلم. لماذا؟ كما سمع الحديث، وأيضا قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن في ذلك إن ذلك في كتاب كتب عند الله إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها. البر يعني الخلق على غير مثال، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإنسان لا بد أن يرضى ويسأل، هذا من أسباب السعادة. ثلاثة أشياء: الصبر عند المصيبة، والشكر عند النعمة، والتوبة عند الذنب والمعصية. هذه عنوان سعادة المرأة. نعم.
قال: واستوى على عرشه فوق السماء.
هنا تكلم عن الاستواء، ولا يخلو كتابا في العقيدة حتى ولو كان من ورقة واحدة، مثل عقيدة سفيان فهي من ورقة واحدة، لا يخلو كتاب من ذكر هذه الثلاث صفات: الاستواء والرؤية والكلام. لماذا هذه خاصة؟ لأن النزاع بين المبتدعة وأهل السنة اشتد في هذه الثلاث صفات خاصة، ولذلك لا يمكن أبدا تجد كتابا في المعتقد خال من هذه الثلاث صفات، مختصرا كان أو متوسطا أو مطولا. قلت لك عقيدة سفيان ابن عيينة ورقة واحدة وفيها الثلاث صفات هذه. واستوى على عرشه فوق السماء. استوى أي استقر وعلى وصعد وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته. وهل الكرسي هو العرش كما قال بعض العلماء؟ لا، الكرسي غير العرش، فالكرسي مخلوق عظيم أكبر من السماوات والأرض، ونسبة السماوات السبع إليه كحلقة ملقاة في أرض الفلاء، يعني صحراء. السبع سماوات بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى كحلقة ملقاة في فلاء، والسماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترسي. والعرش أعظم من الكرسي، العرش أعظم من الكرسي، وهو الذي استوى عليه ربنا تبارك وتعالى. إذن العرش هو أعظم المخلوقات مطلقا، هو سقف الجنة، نسأل الله أن يحفظه. والكرسي فسره بعض العلماء بأنه العلم، وهذا ينسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما ذكر الطبري في تفسيره في تفسير آية الكرسي، قال كرسيه علمه. ولكن قال ابن مندة ولم يتابع عليه جعفر وليس هو بالقوي عن سعيد بن جبير كما في الرد على الجهمية، يعني نسب أيضا هذا القول إلى سعيد بن جبير ولكن لا يصح. والصواب أن الكرسي موضع القدمي، وأن العرش استوى عليه ربنا استواء يليق بجلاله وعظمته. والاستواء هل هي صفة فعل أم صفة ذات؟ صفة فعل، لذلك قال الله ثم استوى على العرش، وثم تفيد الترتيب مع التراخي. ثم استوى على العرش. أما العلو فهو صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة ذات، فالله علي في ذاته وعلي في صفاته سبحانه وتعالى، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. ولذلك أهل البدع أنكروا على أهل السنة النزول، نزول الله عز وجل في ثلث الليل الآخر من كل ليلة، فقالوا لو نزل خلا منه عرشه فلا يكون مستويا، فالنزول ينافي الاستواء. فقال عليهم العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه العلو، قلبوا عليهم الدليل فقالوا بل إن النزول من أدلة العلو. كيف؟ لأن النزول لا يكون إلا من علو، يعني لو تقول أنا حنزل من الحفرة ديت، أنزل من الحفرة ديت، يعني أطلع منها، لا يقول مجنون، لكن النزول لابد أن يكون من أعلى. فقالوا بل إن النزول من أدلة العلو، من أدلة العلو. نعم.
قال وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء.
طيب، سنقف إن شاء الله في هذا اليوم على قوله وصلى الله إلى آخره.
تفضل. شيخ بارك الله فيك، يقول السائل في بعض دول آسيا منتشر فيهم التسمية بصفات الله مع تقييدها مثل رحمة الله وذكر الله ونحو فيض الله ونور الله وهكذا، هل هذه التسمية تجوز؟
لا بأس، أفتى اللجنة الدائمة بجواز مثل هذه الأشياء. نعم.
بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.